أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام الشيرازي، وكنا مع الباب الذي عقده أو الكتاب الذي عقده في الأمر والنهي، وآخر ما وقفنا عليه الصيغ الدالة على الأمر في لغة العرب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلاف الواقع بين أهل العلم، أو كل عند بعض أهل العلم في قولهم بأنه ليس للأمر صيغة تدل عليه، وهم الأشعرين، وقد رد عليهم من وجوه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن للأمر صيغة، ورجح ذلك وهو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، فهي مسألة لها ارتباط بأصول الدين بالعقيدة. وصيغ الأمر عند أهل العلم تنحصر في أربعة صيغ. الصيغة الأولى يا إخواني صيغة افعل، وهذه لفظة فيها تسمح، هذه لفظة فيها تسمح، ليس المقصود بافعل هذا الوزن، لكن المقصود منها الفعل الذي يدل على الأمر، كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا، آتوا، اركعوا، اركعوا، خلاص كده يا إخواني. طيب، هذه الأولى. الثانية الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر. لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع حولته من كونه خبريا إلى كونه إنشائيا. يعني أقول يطوف إبراهيم بالبيت، ده خبر ولا إنشاء؟ خبر. لكن لما أقول ليطوف إبراهيم بالبيت، إبراهيم بالبيت، إنشاء. ومنها قول الله تعالى وليطوف بالبيت العتيق. يبقى هذه الصيغة الثانية. يبقى الأولى إيه؟ فعل الأمر، والتي يعبرون عنها بصيغة أفعل، وكل هذه فيها إيه؟ تسمح. لما أقول لك كل، كل هذه ليست على وزن أفعل، لكنها إيه؟ فعل أمر. طيب، كقول الله تعالى وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، كلمة كلوا ده إيه؟ فعل أمر. الثانية الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر. الصيغة الثالثة الفعل المطلق، الفعل المطلق، كقول الله تعالى فضرب الرقاب، يعني اضربوهم ضرب الرقاب، المفعول المطلق بيسموه كده، يقول عليه المصدر النائب عن فاعله، عن فعله، اللي هو المفعول المطلق. الصيغة الرابعة اسمه ايه؟ فعل الأمر، كقولك في الأذان حي على الصلاة، خلاص كده يا إخواني؟ ده اسم فعل ايه؟ أمر. يبقى هذه صيغ أربعة تدل على الأمر. انتهيت من هذا، المصنف عقد بابا آخر قال: باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. إيه الكلام ده؟ الأمر عند لغة في لغة العربي يا إخواني يدل على كثير من المعاني، فمنهم من ذكر للأمر 15 معنى، ومنهم من ذكر للأمر أكثر من ذلك. خلاص، من هذه المعاني الإباحة، فقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا هنا أمر إيجاب ولا أمر إباحة؟ أمر إباحة. وكقول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وكقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. دي أوامر إيه؟ للإباحة. واضح يا أخواني؟ ومنها قولك: رب اغفر لي. ده إيه؟ أمر ولا دعاء؟ دعاء. خلاص؟ يبقى إذن الأمر له أكثر من معنى، كالإباحة والندب والدعاء والتهديد. التهديد مثل: افعلوا ما شئتم. ده أمر لهم أن يفعلوا الكفر؟ لا. أمال ده إيه؟ تهديد. إذن الأمر يا أخواني له أكثر من معنى. سيدل على بعض هذه المعاني بالقرينة، سيدل على بعض هذه المعاني بالقرينة، أو يدل على بعض هذه المعاني بدليل خارجي. جميل. لكن إذا تجرد الأمر من القرينة، مفيش قرينة تدل على شيء. خلاص؟ وليس عندك دليل خارجي يدل على شيء، دليل خارجي كأن يأتي الأمر ويأتي الوعيد على الترك، إذن هذا أمر إيه؟ إيجاب. واضح ولا لا؟ أنت ليس عندك لا قرينة ولا دليل يدل على أحد هذه المعاني. خلاص؟ بيسموه الأمر المطلق، أو إذا تجردت صيغة الأمر عن قرينة. الأمر المطلق ده على أي شيء يدل؟ ليس عندي قرينة. على أي شيء يدل؟ لأجل هذا عقد المصنف ذلك الباب. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. انتبه، هو الآن جاءك في عنوان الباب بحله، يبقى يقول لك: صيغة الأمر إن تجردت عن قرينة، إذا كان أمر مطلق فإنما يدل على الإيجاب. يقول رحمه الله تعالى: إذا تجردت صيغة الأمر، تجردت عن إيه؟ عن القرينة، اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى مقتضيا لإيه؟ للوجوب. طيب إجماعا ولا على الصحيح؟ لا، ده على الصحيح، في قول أكثر الأصحاب، يعني من الشافعية ومن غير الشافعية، لكنها إيه؟ مختلف فيه، ليس على الإجماع. طيب اللي قال بأن الأمر مقتضي للوجوب اختلف، فمنهم من قال الأمر مقتضي للوجوب بأصل وضع اللغة، ومنهم من قال لا، الأمر لا يقتضي الوجوب بأصل وضع اللغة. يعني ايه بأصل وضع اللغة وبغير أصل وضع اللغة؟ احنا اتفقنا ان الأمر يأثر من معنى ولا لا؟ طيب هل هو يدل على هذه المعاني بالاشتراك؟ يعني ايه بالاشتراك يا اخواني؟ الله تعالى يأمر المرأة إن هي طلقت أن تتربص فترة العدة، خلاص؟ فأمرها أن تتربص بالأقراء، أمرها أن تتربص بالأطلاق، وذلك بصيغة خبرية تخرج مخرجة الأمر إنشاء، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى أمرها بالإيه؟ إنها تتربص ثلاثة قروء. القرء الذي ستتربص به المرأة هو في أصل وضع لغة العرب يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض، يطلق على هذا ويطلق على هذا. وهناك فرق بين أن تتربص المرأة بالأقراء اللي هي الحيضات، وبين أن تتربص بالأطهار. تعال كده انظر، الرجل طلق في طهر لم يجامع فيه، يبقى هذا الطهر لو حسبناها بالأطهار محسوب، يأتي بعد الطهر حيض، ثم يأتي طهر محسوب، ثم يأتي بعد الطهر حيض، ثم يأتي طهر، فإذا ما انتهى خرجت من عدته. يبقى دول كم طهر الآن؟ ثلاثة. وكم حيضة؟ اثنين. لو كنا تتربص بالحيضات حيطلق في طهر لم يجامع فيه، الطهر طبعا غير محسوب لأنه ليس هو العدة، يبقى هذا طهر. ثم تأتي الحيضة وتنتهي فنقول اعتدت الآن بإيه؟ بحيضة من ثلاثة، ثم يأتي طهر غير محسوب، ثم تأتي حيضة، فإذا ما انتهت اعتدت به، ثم يأتي طهر، ثم تأتي حيضة، فإذا ما جاءت وانتهت خرجت من عدتها. يبقى الآن تربصت بكم طهر وكم حيضة؟ واضحة ولا بينهما فرق؟ نعم. ينبغي تحديد المعنى في الآية ولا لا؟ ينبغي هذا، لأن هذا أمر يتعلق بصحة الفراش. إما أن يراجع في فترة العدة، وإما أن يفارق. لو كنا بالأطهار ثم انتهى الطهر وعقدت، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح العقد. طيب وإذا ما صح العقد أبيح البضع ولا ما أبيح؟ أبيح البضع. طب لو كنا لا، العدة بالحيضات خلاص، وجاءت بعد الطهر الثالث فعقد عليها، يصح العقد؟ يستباح البضع؟ لا، لا يستباح البضع بهذا العقد. يبقى المسألة خطيرة ليست بخطيرة؟ خطيرة. يبقى ينبغي عليك أن تحدد في الآية ما المراد بالأقراء، هل هي الحيضات؟ هل هي الأطهار؟ وجدت أنها في لغة العرب تدل عليهما، ده اسمه إيه؟ مشترك لفظي. إذا قلت الأطهار بلا دليل يسمى تحكم، إذا قلت الحيضات بلا دليل يسمى تحكم. يبقى لابد من دليل خارجي، تقول أنا متوقف عن الحكم، ولابد من دليل خارجي، مع أن بعض أهل العلم حاول أن يحلها من داخل الآية نفسها، خلاص؟ المهم مناقشة طويلة، أنا ما أردت بهذا حل المسألة، أنا أردت التمثيل. يبقى بيبحث على دليل خارجي يؤيد إيه؟ أحد المعنيين. هل الأمر بهذا المعنى يعني هو في لغة العرب يدل على هذه المعاني الخمسة عشر على التساوي مشترك، ولا هو حقيقة في أحد المعاني ثم هي بعد ذلك استعمالات بلاغية في غيره؟ يعني استعمالات بلاغية في غيره يعني هي مجاز. يعني أول ما يتبادر لذهنك معنى الإيجاب، ثم يكون أي معنى آخر إنما تدل عليه القرينة. طب هو يدل على بعض هذه المعاني بالاشتراك، طيب بالظهور، هذا الذي يبحثه المصنف. المصنف هنا يقول الأمر إذا تجردت صيغته فهو للإيجاب، خلاص كده معناها أول ما يأتيك هو للإيجاب، عشان تصرفه من الإيجاب إلى غيره تقول لابد من قرينة، لابد من قرينة. يعني هو لا يقال على هذه المعاني بالاشتراك، واضحة ولا لا؟ طيب يرجع فيقول لك طيب هي لا تقال بالاشتراك في لغة العرب، يعني هو معناه المطلق في لغة العرب الإيجاب، ولا هو في لغة العرب كان مشتركا ثم جاء الشرع فحدد أحد المعاني؟ وضحت ولا لا؟ ممكن هذا ما يكون موجود. الصلاة تقال في لغة العرب بالاشتراك على معاني، كذلك الزكاة، فيأتي المعنى الشرعي ويحدد أحد المعاني. ولذلك بعضهم يسمي اصطلاح الشرع، يقول اصطلاح الشرع، يقول حقيقة لغوية واصطلاح الشرع، وبعضهم يقول لا أصبحت حقيقة شرعية. ورحت ولا هو هذا الذي يبحثه الآن معك. يقول هذه الصيغة للإيجاب بأصل وضع اللغة، ولا هي للإيجاب بأصل الوضع الشرعي؟ واضحة؟ واضح ما يقول المصنف؟ يقول ثم اختلف هؤلاء، يعني الجماهير القائلين بأن صيغة الأمر للإيجاب، فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة، يعني قبل ورود الشرع الأمر المطلق إذا خرج اقتضى الوجوب، كقول الرجل لابنه اسقني، اسقني اسقني ماء، هذه هل هي للإيجاب للإباحة للنبي؟ يقول لا، هي في أصل وضع اللغة للإيجاب، هي أمر خلاص للإيجاب. ماشي يا أخواني؟ وعلى هذا لو أن الابن لم يمتثل لأبيه عاقبه، هو مستحق للعقاب لأنه خالف أمر الإيجاب. هذا فريق من أهل العلم يقول هذا. وعلى هذا المعنى الشرعي إنما أتى مؤكدا للمعنى اللغوي، ما نقلهوش. قال ومنهم من قال يقتضي، يعني الأمر بالشرع، يقتضي الإجابة بإيه؟ بالشرع، يعني لكن هو في لغة العرب يقتضي إيه؟ أكثر من معنى، ولا أعرف هذه المعاني إلا بالسياق، سواء كانت دلالة السياق لفظية أو حالية. فلو كان مثلا الأمر من الأدنى للأعلى سأسميه دعاء، بأي شيء عرفت أنه دعاء وليس أمر؟ يقول بالسياق مش بمطلق اللغة. لكن لو أطلق فتقول ألا أنا أدري هذا المعنى أريد به الإيجاب، أريد به الدعاء، أريد به الإباحة، أنا لا أدري لا أدري، لكن لما عرفت القرينة قلت. وضحت؟
يقول جاء المعنى الشرعي فحول هذه الصيغة إذا أطلقت للإيجاب لقول الله تعالى، وطبعا هذا أحد الأدلة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. انتبه، أين موضع الشاهد؟ التحذير من مخالفة الأمر، دي الأولى. الثانية الوعيد أن تصيبهم فتنة أو عذاب. وضحت ولا لا؟ يبقى عندي تحذير عن مخالفة الأمر، وعندي وعيد بالعقوبة بالفتنة في الدنيا، هذه واحدة، وبالعذاب في الآخرة، هذه الثانية. فيقول هذه تنقل المعنى اللغوي من مشترك إلى الإيجاب، لكن يقول هذا بمقتضى الإيه؟ بمقتضى الشرع وليس بمقتضى اللغة. وضحت ولا لا؟ يبقى هذا المذهب الأول، وهو مذهب الجماهير، سواء كانوا من أهل الرأي أو كانوا من أهل الحديث. أهل الرأي يقال على الحنفية، وأهل الحديث يقال على الشافعية. مر معنى التنبيه أنك لو قلت شافعي في الأصول فإنك لا تقصد بذلك أتباع الشافعي في مذهبه الفقهي، وإنما تريد بذلك أهل الحديث قاطبة، تريد بذلك أهل الحديث قاطبة، فهم في ذلك تبع للشافعي، وكان يقال للشافعي ناصرة السنة. يبقى سواء كان ظاهريا أو حنبليا أو غير ذلك من أهل العلم، ماشي يا أخواني؟ يبقى هذه الصيغة عند الجماهير من هؤلاء ومن هؤلاء مقتضية لإيه؟ للوجوب. لكن هي مقتضية للوجوب بأصل وضع اللغة ولا بالأصل الشرعي؟ هذا هو الذي وقع فيه الإيه؟ الخلاف. فمن قال بأصل وضع اللغة قال اللغة والشرع اجتمع على هذا المعنى، ومن قال بالمعنى الشرعي بالاقتضاء الشرعي يقول لا، المعنى اللغوي لا يدل على ذلك لكن هو مشترك، لكن جاء المعنى الشرعي فحدد المعنى. واضحة ولا لا يا أخوان؟ هذا الخلاف لا يبنى عليه كبير شيء في الفقه، ما أقول لا يبنى عليه شيء، أقول إيه؟ كبير شيء، لأنه يبنى عليه لكن ليس إيه؟ شيئا كبيرا. قال ومن أصحابنا، يعني الشافعي، ومن غيرهم من أهل الرأي، من قال يقتضي الندب. خلاص كده يا أخواني؟ قال لا، هو بيقتضي الطلب، والطلب بينقسم إلى قسمين، إيجاب وندب، فهو مقتضي للندب إلا أن يدل الدليل على أنه للإيجاب. سأعطي مثالا واضحا، ما قال بي أحد لكن سأعطيه واضحا، قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، على هذا الذي يقولونه إقامة الصلاة مندوب إليه، حتى يأتي دليل آخر خارجي فيؤيد أن الأمر بإقامة الصلاة ليس ندبا لكنه إيجاب. وضحت هذا المعنى؟ قلنا لهم فلماذا قلتم ذلك؟ قالوا لأنه واضح في الطلب. هيختلف هل باللغة واضح في الطلب ولا بالشرع واضح في الطلب؟ خلاص. والأصل براءة الذمة عن التكليف، فنحن سنحمل الذمة أقل التكاليف، فأقل التكاليف هيكون الندب، لأنه سيثاب على الفعل ولن يأثم على الترك. واضحة ولا لا؟ هذا المذهب الثاني، وهو مذهب لبعض أهل العلم. عمليا، عمليا يعني يعني تطبيقيا، هذا المذهب شاذ. يعني إن جئت تطبقه على بعض المسائل فإنك لا تستطيع أن تطبقه على كل المسائل، لكن المذهب الذي ينطبق على كل المسائل هو المذهب الايه؟ الأول، هو المذهب الأول. قال: وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل. احنا اصلا عندهم الأمر لا صيغة له، لا صيغة له، مش مر معنى هذا الكلام، ولا النهي له صيغة. وقلنا هذا بأثر شيء، هذا بأثر شيء، مسألة الكلام المضاف لله عز وجل. فعندهم الكلام المضاف لله قديم، الخطاب قديم، خلاص. الأصل والآحاد ليس فيه محدث، لأن الإحداث عندهم يدل على الخلق. وهذا الكلام القديم لا بصوت ولا بحرف، يعني مش مكون مما ذكره الله حجة عليهم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب. فأنبأهم أن الكتاب مكون من حرف، هم لا يقولون هذا، ليس مكونا من حرف. وعندهم أن هذا الكلام نفسي، يعني حديث نفس لا يسمع. طيب، لا بحرف ولا بصوت وهو نفسي، هل يتكون من خبر وإنشاء؟ والإنشاء في أمر ونهي وتحضيد واستفهام؟ لا، لا يتكون من هذا. فالأمر هو عين النهي، وهو عين التحضيد، وهو عين الإخبار، لا يتنوع هذا التنويع. طب لماذا؟ لأنه لو تنوع يكون محدثا، وهذا عندهم يستحيل على الله. في نهاية الأمر يقولون: الله كلم جبريل بهذا الكلام النفسي فعبر عنه جبريل بهذه الحروف. يعني الكلام عندهم ايه؟ حقيقة هذا الكلام الذي تتكلم به. هم لا يصرحون بالكلمة، لأنه قد انعقد الإجماع على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكن يقول فيهم التفتازاني: فيقال عند التعليم هذا اللفظ مخلوق. نرجع، يأتون بهذا المعنى ويدخلون به إلى أصول الفقه. أنت لست مأمورا إلا بخطاب، لست مكلفا إلا بخطاب. طب الخطاب في أمر وله صيغة؟ ينسب لله. قل لك لا. وبعضهم يقول نعم، لأنه بيعزو هذا الخطاب لمن؟ لجبريل أو محمد. فهذه المسألة لها علاقة بعلم أصول الدين، وهذا مما جره علم الكلام على الناس. خزعبلات لا تستند لا للكتاب ولا لسنة ولا لعقل صحيح. نرجع. قال: وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل، يعني رب العالمين يريد منك الفعل. قال: فإن كان ذلك من حكيم اقتضت الندب،
وإن كان من غيره لم يقتضي أكثر من الإرادة. يريد منك الفعل إنك تفعل. لو كان من حكيم يبقى للندب، من غير حكيم يبقى لا يدل على الندب كمان. طبعا هذا فين عندهم؟ في لغة العرب، هذا في لغة العرب. فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة. إذا كنا هذا في قول الأشاعرة فما بالك في قولهم هم؟ هم ينفون الكلام أصلا ويثبتون أنه مخلوق، لكن يدخلون في مثل هذه المسألة بشيء آخر، وليس عندهم لا دليل من الكتاب ولا من السنة. عموما يا أخواني، أنا أحيلك في هذا إلى كتابين عشان لا نطيل. واحد من الاثنين كتاب التبصرة للشيرازي، ففيه هذه المسألة باختصار طيب غير مخل. ثم إلى كتاب قواطع الأدلة لمن؟ لأبي المظفر السمعاني. أبو المظفر السمعاني يا أخواني عين كتابه، أصل كتابه كتابين، اللمع للشيرازي والتبصرة له. ولذلك ستجد ألفاظ الشيرازي عند أبي المظفر نفس الألفاظ، فيأتي بالقضية ويدلل عليها ويوسع فيها الكلام. خلاص، قواطع الأدلة اللي بيقول أنا أريد أن أقرأ كتاب القواطع ونريد أن ندرس كتاب القواطع، لو ذاكرت القواطع بعد هذا الشرح للمع، هذا الشرح للمع سيفتح عليك كتاب القواطع. لأن يا أخواني المراد من مثل هذه المجالس ليس إعطاء العلم، إعطاء مفاتيح العلم. أنت ماذا تريد غير أنك إذا ما قرأت كلام الناس عرفت مصطلحهم ففهم؟ تحتاج لشيخ يجلس معك مرة ساعة في كل أسبوع؟ أنت معك 24 ساعة في 7 أيام. اللي ما يضيع وقته في غير طلب العلم وفي غير طاعة مغبون، مغبون، هذا من الغبن. فأجعل هذه الدروس، هذه اللقاءات التي تلتقي بها هي مجرد إيه؟ مفاتيح للعلم، وهي فرصة لأن تنتهي من عدد من الكتب في وقت واحد. لما أقول لك اللمع هو التبصرة شرح للمع تقريبا، هو كتاب غير كتاب وليس شرحا له على الوضع، لكن أنت لو قرأته ستشعر بأنه شرح. وشرح اللمع للشيرازي صب في التبصرة، وقواطع الأدلة إذا ما انتهيت من هذه الكتب في مرة واحدة، احنا قلنا هي إيه؟ قريبة من بعضها، فلن تأخذ معك وقت، أحدها سيكون مذاكرة والآخر جرد. لا لا، القواطع يستعين، القواطع متأخر عن الشيرازي ابن أبو المظفر. واضح يا إخواني؟ ابن السمعاني متأخر عن الشيرازي واستفاد منه. فلما أقول الآن معي اللمع وشرح اللمع والتبصرة والقواطع، هذه لو ذكرت مع بعضها لانتهت في وقت واحد، أحدها سيكون مذاكرة والباقي جرد. الجرد قراءة سريعة، الجرد قراءة سريعة، أنت ذكرت كتابها ثبت معلومات في هذه الكتب خلاص عرفت ما فيه، فإذا ما خرجت بفائدة وانتهى على كتابك الأصل. واضح ولا لا يا إخواني؟ هو أنت بتحتاج للشرح في كل وقت، ولا الشرح هذا وسيلة؟ وسيلة للإفهام. ثم بعد ذلك يكون عندك المتن، ما دمت تفهم لا تحتاج لشرح، شرح إطالة، إنما يشرح يفك الألفاظ ويضرب الأمثلة للإفهام. بعد ذلك أنت تحشي بالفوائد فائدة زائدة تكتبها، مش بالشروح، بالفوائد الزائدة، فتأتي بالفوائد الزائدة على متونك مش على الشروح. يا أخوان حضرتك بتذكر الشروح بالأمثلة حتى تفهم العلم، اللي بينفعك بعد ذلك في تذكرك أنت وفي مذاكرتك مش الشروح، الشروح تاخد منك وقت،
لكن بتعمل ايه؟ انت تحتاج لجرد القواعد، فبتأتي لمثل هذه المتون وتكون محشي عليها. محشي عليها بماذا؟ بالفوائد. واذا ما ذكرت الفائدة ذكرت المرجع والطبع كمان، لانك قد تذكر المرجع بلا طبع وبعدين تتغير معك الطبعات مش هتعرف توصل لها. لكن المرجع بايه؟ بطبعته. من الممكن انك تأتي هنا كده في اول الكتاب وتقول انا بذاكر من كتاب كذا وحشيت منه فوائد، هذا كذا كانت مذاكرة جرد، وقوم جاي كاتب مثلا قواطع الادلة طبعة دار ابن حزم الطبعة رقم كذا، خلاص بعد ذلك اقول القواطع القواطع الرقم المجلد الصفحة السلام عليكم، لا تطيل. ماشي يا اخواني؟ يبقى انت ارجع في مثل هذه المسائل لهذه الكتب، مع انه هنا يأتيك بعيون الادلة منها ما سيقول الان. انا لا اريد ان افتح بابا سيخرج بك الان عن اصول الفقه الى اصول الدين. الاراده هنا ارادوا بها الاراده الكونيه ولا الشرعيه؟ الشرعيه ولا الكونيه؟ يعني ايه اراده الفعل شرعا؟ الطلب. الطلب هم ارادوا هذا، ولذلك انا قلت احيل وانتهي. وضحت ولا لا؟ طيب نرجع بقى، دعك بقى منه خلاص، دعك منه. قال والدليل، انا ما اقول يا اخواني دعك منهم لا، يعني في كثير من المسائل انت تقضي فيها كثير من الوقت تسمع فيها طحنا ولا ترى طحينا. واحد كده شغال مطحنه لكن على ايه؟ على الفاضي. خليها الان الخلاط شغال على الفاضي، هتستفيد منه حاجه؟ لا. مثل هذه المسائل كثير من هذه المسائل فيها هذا. خلاط انت سامع له ايه؟ صوت منتظر ايه اللي هيطلع منه، فلما انتهى فوجئت انه ايه؟ فارغ. نرجع. قال والدليل على انها تقتضي الوجوب قوله صلى الله عليه واله وسلم، انتبه لهذا الدليل لان هذا من عيون الادله عندهم، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. موضع الشاهد لأمرتهم، فلو أمر لكان واجبا، لأن احنا أجمعنا إن السواك ماله؟ مستحب، وهو لم يأمر به، فدل ذلك على أنه لو أمر لكان للوجوب. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت، هذا في السؤال على الحج. قال فدل على انه لو امر لوجب ولا شق، يعني بعد الامر يكون واجبا ويكون شق على ايه؟ على الناس. هذا من جهة الشرع. والمصنف يذهب الى ان الامر في جهة اللغة ايضا يدل على الوجوب، ولذلك سيستدل على ذلك ايضا من جهة اللغة. قال ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ. وضحت ولا؟ فلو لم يقتضي لما استحق الذم عليه. هذا يا إخواني لتكون عدلا لابد أن تقول ما لك وما عليك. بعض من يقول لا الأمر ليس في لغة العرب لمطلق الإيجاب، الأمر المطلق في لغة العرب ليس للإيجاب، يقول ولماذا قلت السيد؟ لا، لماذا قلت السيد؟ فهذه قرينة على أنه موجه من الأعلى إلى الأدنى.
واضح ولا لسه؟ واضح. وهذا عليه رد، هذا عليه رد. أقول يا إخواني مناقشة هذه المسألة، كل دليل من هذه الأدلة قد ذكرها أبو المظفر فين؟ في قواطع الأدلة. قال فصل.
نعم.
لا على اللغة. انت فهمت ما قلت ولا لا؟ احنا هو كلامه فين؟ حاضر حاضر اسكت. هو الكلام هنا في هذا الباب، في هذا الباب في اي نوع من انواع الامر؟ لا لا، الامر المطلق. الامر المطلق هو بيتكلم على ايه؟ الامر المطلق. الامر المطلق انا مش عارف من اعلى الادنى ولا من ادنى الاعلى، ولا عندي قرينه تدل على شيء. هو قال اذا قال السيد لعبده، طيب السيد عندك قرينة حددت معنى الاستعلاء يبقى طلب وليس دعاء مثلا وليس التماسا، وضحت ولا لا؟ هقول له طيب حضرتك جبت لي ليه مثل هذه القرينة؟ انت بتتكلم على مجرد ايه؟ امر. انك تتكلم على مجرد امر. اقول هذه المسألة مسألة طويلة الأزياد، الذي يريد فيها البسط عليه بايه؟ بقواطع الأدلة. واضح يا إخواني؟ هذه المسألة احنا لنا فيها مع قواطع الأدلة ساعة في أربع مجالس ولم ننتهي، ساعة في أربع مجالس ولم ننتهي. واضح يا إخواني؟ حضرتك ستقرأها وستفهم إن شاء الله تعالى، الكلام واضح جلي. قال فصل، انتبه لهذا الذي سيقول المصنف. سواء وردت هذه الصيغة ابتداء، أفادت الوجوب. يعني لو وردت ابتداء تفيد الايه اخواني؟ الوجوب. هذا في الأمر الايه؟ المطلق. انتبه في هذه التاليه، هذه من المسائل أيضا العويصة التي يختلف فيها الناس. أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضي الوجوب. ايه الكلام ده؟ يعني لو قال الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ها وذروا البيع، ده اسمه ايه؟ حظر. ماشي. ثم يقول بعدها ها فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، ده امر بعد ايه؟ حاضر. عند المصنف يفيد الوجوب، يبقى فانتشر مفيدة الوجوب. خلاص كده يا اخواني. قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله غير ولا غيري؟ غير محل، غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا إيه اسمه إيه؟ حظر. ثم يقول بعد الحظر ها واذا حللتم فاصطادوا، ده ايه؟ امر. على قول المصنف هذا الامر الذي بعد الحظر يفيد الوجوب، يبقى حضرتك لن تصرفه عن هذا الوجوب الا بدليل صارف، لكن الاصل فيه الايه؟ الوجوب. واضحه ولا لا؟ يبقى هذا اختيار المصنف، ان الامر المطلق ابتداء يفيد الوجوب، والامر بعد الحظر ايضا يفيد الوجوب ما لم يدل الدليل الصارف له عن الوجوب. ماشي. هذا المذهب الذي اختاره صاحب اللمعة، واختاروا أيضا يا إخواني أبو المظفر. أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة في غالب أمره لا يخرج عن اختيارات الشيرازي. انتبه، أنا حطيت قيد، أنا ما قلتش لا يخرج، أنا قلت إيه؟
في غالب أمره. وضحت ولا لا يا إخوان؟ أنا أقول هذا وأردده لأن طالب أكثر من مرة شرح الإيه؟ القواطع. شرح القواطع من أيسر ما يكون مع اللمع، فمن أراده ذكر أولا اللمع. ويا إخواني الطريق إلى العلم كان عند أهل العلم بالمختصرات وليس بالمطولات. الطريق تأصيلي، يبدأ بالمختصر، كانوا في أول أمر يبدأ بالمختصر فيحفظ المختصر وبعدين يفك المختصر بكلمات بسيطة وبعدين يبسط الشرح على المختصر وإن أخذ وقتا طويلا. طيب المطولات متى ينطلق إليه؟ إذا انتهى هو يبدأ في المطولات وحده. واقرأ في تراجم أهل العلم، ماشي؟ أنتم من أولي الألباب إن شاء الله تعالى، ولذلك إحنا بنفتح بمفتاح ليس مجرد فك. على هذا أنت تستطيع إن شاء الله تعالى أنك إيه؟ تدخل فين؟ في المطولات إذا ما فتح لك معك المختصر. الآن أنا بقول هذا ومنتظر الأسبوع القادم اللي يكون عندي إشكالية في القواطع. هنذكر؟ طيب اختار الوجود. هو هذا هو ما قيدش بدليل، لكن احنا افهم مثلا يا اخواني الامر للوجوب الا لو جاءك الدليل فقال لا يدل على احد المعاني. هو عنده الحقيقة ان الامر للايه؟ للوجوب، ويدل على معان اخر، لكن هذه المعاني بيسموها المعاني البلاغية او يسميها بعض اهل العلم بالمعاني المجازية. متى سيدل على هذه المعاني؟ إذا ما جاءت قرينة صارفة لهذه الحقيقة إلى معنى من المعاني المجازية. وضحت ولا لا؟ فلما أقول إلا إذا دل الدليل على أنه لمعنى آخر للندب للإباحة فهذا إيه؟ دليل، ماشي؟ مش مهم أنه يصرح، لا لا أنا أقول مش مهم أنه إيه؟ أنه يصرح. أنت خلاص الآن عرفت المذهب. ورحت ولا لا يا إخوان؟ قال وقال بعض أصحابنا، ده المذهب إيه؟ الثاني. إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة، ماشي؟ يبقى الآن عندك كم مذهب الآن؟ اثنين هم. الأمر بعد الإباحة يفيد الوجوب، استغفر الله، أمر بعد الحظر يفيد الوجوب، الأمر كما أفاده قبل الإيه؟ الحظر. الثاني الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ثم مذهب ثالث وهو مذهب لبعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام، هذا يسمى اختيار شيخ الإسلام وليس مذهب شيخ الإسلام. لكن لما أقول مذهب لبعض المحققين يعني هو الذي ذهب إليه. لما يأتي عالم من العلماء الكبار فيختار هذا المذهب يسميه يا إخواني اختيار. المذهب ينسب للمنشئ، المذهب ينسب للمنشئ، فإذا ما اختاره بعض العلماء بعده نسميه اختيار. طب لماذا أسميه اختيارا؟ لأنه ما قاله تقليدا. لو قالوا تقليد خلاص هو مقلد. طيب ترجح له هذا القول بدليله واختاره نسميه اختيار. واضح ولا لا؟ يبقى لا يسمى له مذهبا لأنه ليس هو الذي أنشأه، ولا يقال مذهب كذا وتبعه كذا ابن تيمية مثلا لأنه إنما قال بهذا القول عن نظر واستدلال. فنقول اختيارات. يبقى عرفت الآن ما معنى كلمة كتب الاختيارات الفقهية؟
يعني إيه الاختيارات الفقهية؟ يعني ما اختاره بعض أهل العلم من مذاهب العلماء عن نظر واستدلال، ولذلك تسمى الاختيارات الفقهية. بعض الناس يقول الاختيارات الفقهية لفلان وهو من المقلدة، هذا ما يسمى اختيار فقهي، هذا ما يسمى اختيار فقهي، وإنما الاختيار الفقهي لمن تجمعت في يده الآلة، آلة إيه؟ الاجتهاد، النظر، ثم بعد تجمع هذه الآلة نظر في مسألة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة من المسائل التي اختلف فيها الناس، فلما نظر في جلي المسائل العلمية اختار منها بعض المسائل بخلاف المذهب الذي يتمذهب به، أو اختار أحد الأقوال في المذهب عن نظر واستدلال، يسمى إيه؟ اختيار فقهي، لأنه ما جاء بمذهب جديد، إنما عمل إيه؟ اختار أحد الأقوال، هذه تسمى الاختيارات الفقهية. نعم. لا، هو على كلامك يبقى كلنا لنا اختيارات فقهية، مش كل العلماء، لا كلنا، ده كثير من طلاب العلم يكون بدأ في طلب العلم، بدأ في طلب العلم، وهذا حقيقة يضايقني، لسه بادئ لا يعرف شيئا، ويقول قلت جزاكم الله خيرا أحسن الله إليك، وهذا ما ترجح لي بدليله، هذا أخواني كلام غاية الخطورة. يعني بعضهم يقول أنا لا أذاكر أصول الفقه، قلت ليه؟ قال يشعرني بالغباء، معناه أنه لا يفهم علم الأصول، جميل، لكن نظري في السنة وجمعي لأقوال أهل العلم يترجح بي، قلت بأي شيء؟ قال بالنظر. أي نظر؟ قال لا، علم أصول الفقه هذا علم لا يفيد. قلت تعرف العام؟ قال نعم. الخاص؟ نعم. الناسخ؟ نعم. المنسوخ؟ نعم. المطلق؟ قال لا. المقيد؟ لا. طب جميل، العام والخاص والناسخ والمنسوخ دول من أفراد علم ماذا؟ من أفراد علم أصول الفقه. حضرتك تستطيع أنك تنظر دون أن تعرفها؟ قال لا. قلت فمن أين عرفتها؟ قال من كلام أهل العلم. أي كلام أهل العلم؟ طب أصلها، أصلها، لو قلت لك ما الألفاظ التي تدل على العموم؟ ورحت ولا لا يا إخوان؟ ومع ذلك له مؤلفات كثيرة. قلت ماذا؟ الله المستعان. نرجع. نعم، شيخ الإسلام على العين والرأس. إيه؟ طيب، القول الثالث يا أخواني إن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يعود لما كان عليه قبل الحظر، يعني البيع والشراء مباح، مستحب، واجب، ها أيها؟ مباح، خلاص؟ يبقى بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يعود للإيه؟ للإباحة. كذلك الاصطياد، وكذلك سائر المسائل. يبقى الأمر بعد الحظر يعود لما كان عليه قبل الحظر. نعم، هذا مذهب بعض الشافعية. بعد الحظر وجوب، وهذا يا إخواني عليه كما يقول، وهذه أنا أحتاج فيها لنظر، لكن الشيرازي وهو من المحققين يقول هذا مذهب جمهور الشافعية، وكذلك أبو المظفر السمعاني يقول هذا مذهب جمهور الشافعي إن الأمر بعد الحظر للإيجاب. ويقول مذهب كثير من الشافعية إنه يفيد الإباحة. مذهب بعض المحققين الجمع بين المذهبين، يقول يعود لما كان عليه قبل الحظر. قال وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعض الحظر بعد الحظر اقتضت الإباحة. الآن سيدلل على ما اختاره. إيه اللي اختاره؟ إنها تقتضي الوجوب. والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب. يعني يقول إيه؟ الأصل في الأمر إنه للإيجاب. طيب من أين قلت أنه لغير الإيجاب إذا جاء بعد الحظر؟ أنت مطالب بالدليل. وضحت ولا لا؟ يقول الأصل إن الأمر الإيه؟ أنا وإنت متفقين؟ هتقوله نعم. يعني أنت مسلم بالمقدمة الإيه؟ التي قال به. جميل. إذا جاء الأمر بعد الحظر لماذا قلت إنه للإباحة؟ أنت قد أتيت بمعنى جديد اللي هو الإيه؟ الإباحة. خلاص؟ فأنت مطالب بالدليل على هذا المعنى الجديد، ولن يجديك عنده دليلا إنك تقول لا، الناس قد أجمعت أن الاصطياد بعد الانتهاء من الإحرام على الإباحة. يقول لك الدليل على أنه يفيد الإباحة هنا الإجماع، وليس دليل على أن كل أمر بعد الحظر يفيد. وضحت ولا لا؟ أنت عشان تقول له هذا الكلام تقول له لا، أنا استقرأ مظان الشريعة فوجدت أن كل أمر قد جاء بعد حظر مفيد للإيه؟ للإباحة. هذا الذي يكون دليلا. لكن تأتي بأفراد مسائل هيقول لك إيه؟ لا، دليل تدل على هذه المسألة. هذا هو الصارف، هذا هو الصارف من إيه؟ من الإيجاب. واضح كلام بعض المحققين. يقول له طيب انتظر، الأمر في ابتدائه إن كان للوجوب ونحن أثبتنا به الوجوب هيبقى بعد الحظر للوجوب، إن كان للإباحة ثم جاء بعد الحظر يبقى يرجع لمكان إيه؟ عليه. لاحظ، واستدل بعين الدليل الذي استدل هو به. إن كان للندب ثم جاء الحظر نقول له إيه؟ يعود لمكان عليه. ورحت ولا لا؟ يبقى هو ماذا فعل الآن؟ أخذ قول هذا وقول هذا واستدل بعين الدليل الذي قال به من؟ الشيرازي. الكلام ده قد يأتي عليه؟ نعم قد يأتي عليه. أخوان هذه المسائل في أغلبها مسائل راجح ومرجوح، لكن هذا الذي يترجح لي. ما أنا قلت لحضرتك، أنا قلت لحضرتك أنا الآن أريد سعة في هذا. أنا دللتك على السعة وما دللتكش على كتاب يخرج عن اللمع. المسألة دي مناقشة في أغلب كتب الأصول، لكن هذه الكتب ترجع لإيه؟ للمع، معناها إن المذاكرة تكون واحدة. واضح يا إخواني؟ مذاكرة واحدة يعني كتاب واحد والباقي تجرده. كثير من أهل العلم يا إخواني أنا أعرف جردهم للكتب لا يأخذ ساعات. يعني أحد إخواني أخذ منا كتابا في معهد إعداد الدعاء بالعشر من رمضان، خلاص بعد صلاة العشاء، وقال اطلع عليه، كتاب حوالي 500 صفحة. في اليوم الثاني جزاكم الله خيرا أحسن الله إليك، فأحببت أن أستطلع الأمر بلطف، قلت أخذت منه فوائد؟ قال نعم، لكن ليس كثير الفوائد. في كم جردته؟ قال في 4 ساعات، مع أنه مئات الإيه؟ الصفحات. الجرد هي مجرد قراءة بعينك وهذه تسرع بها، لكن بعد المذاكرة أنت مش محتاج أنك تقف مع إيه؟ مع كثير أشياء. قد تأتيك المسألة ومسألتين تحتاج لنظر فيه، لكن الأصل لك إيه؟ معك مذاكرة. لو فعلت هذا ستنتهي من عدد كبير جدا من الكتب في وقت إيه؟ قليل. يا أخوان إحنا ما نقول هذا للمبتدئ، لكن حضراتكم الآن لكم سنوات بتطلبوا علم، استثمر الآن حتى إيه تنتهي، ستجد نفسك قد انتهيت من عدد كبير جدا من الكتب في وقت قصير، وكلها بإتقان، يبقى معك أصل بتذكره والباقي بإيه بتجرد عليه، تلاقي نفسك سنتين ثلاثة أخصلك عدد لا بأس به من الكتب الأصول في الباب. أما قرأت كتب العلم هذه ولا في أي علم يسع فيه عمرك حتى تقرأ كتب الإيه؟ العلم. ماشي يا أخواني؟ طيب، قال والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب، وإن تقدمه حظر كقوله أوجدت وفرضت. يقول هذه بالضبط زي الألفاظ التي تأتي نصوص احنا عندنا الذي يدل على الإيجاب، إما صيغ الأربعة مش كده، وإما ألفاظ وليست صيغ زي كلمة فارضة أو جابة، هذه نصوص فين؟ في الإيجاب. لو جاءتك بعد الحظر، لو جاءتك بعد الحظر بتدل عندك على الوجوب ولا لا تدل على الوجوب؟ تدل على الوجوب. يقول كذلك الصيغ، كذلك الصيغ. قال فصل، كم الساعة الآن؟ خمسة إلى ثلث، ننتقل لعلم آخر ولا؟ طيب. قال فصل، إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب، وخلاص سلم معك أن الأمر المطلق ليه؟ للوجوب. جاء الدليل الآن يدلك على أن هذا الأمر ليس للوجوب، احنا قلنا معاني الأمر متسعة ولا ضيقة؟ متسعة، لمعاني كثيرة؟ معاني كثيرة. نعم، هو الآن دل دليل خارجي قرينة أن هذا الأمر ليس للوجوب، لكن انتبه ليس للوجوب ولم يعين معنى، الدليل دل على أنه إيه؟ مش للوجوب، لكن هل دل على أحد المعاني الأخرى زي الند، زي الإباحة، مثل الدعاء، التهديد؟ لا، ما دل على هذا، هو فقط الدليل دل على أنه إيه؟ ليس للوجوب. قال لم يجز الاحتجاج به، الاحتجاج به في الجواز، يبقى ما يدلش على الإباحة، لأنه لو خرج عن الوجوب بقي معنى آخر بيدل عليه اللي هو الندب. يا أخوان الندب، لأن الأمر بيدل على معنيين ليس بالاشتراك لكن بالظهور، المعنى الأول طلب الإجابة، المعنى الثاني طلب الاستحباب، طلبه الإباحة طلب؟ لا. التهديد طلب؟ لا. يبقى لو دل الدليل على أنه ليس للوجوب هل يستدل بها على الاستحباب على الإباحة؟ لا. ليه؟ لأن باقي أحد معاني الطلب اللي هو الندب. وعمل الأئمة على هذا، لو دل الدليل على أنه ليس للإيجاب يقول ننزل به للدرجة الثانية من الطلب اللي هي ها الندب. أنا مش فاهم إلا بمثال. ماشي يا إخواني؟ تعالى سأضرب المثال على قول الظاهري، سأضرب المثال على قول الظاهري وما اختاره الشيرازي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن سلمة يا غلام سمي الله، سمي الله يكون ايه؟ امر ايجاب، لانه امر ايه؟ مطلق. وكل بيمينك هيكون امر ايه؟ ايجاب لانه مطلق. وكل مما يليك امر ايجاب لانه واضحه ولا لا؟ هذا على مذهب الظاهريه، وهذا الذي يقتضيه قول الشيرازي ان يكون له مذهبا وليس له بمذهب.
تعال أحد الأفراد الثلاثة دي دل الدليل على أن الأمر فيها ليس للإيجاب، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الدباء من القصعة. كلمة يتتبع الدباء من القصعة كان من ماله؟ لا، ده حديث مين؟ حديث أبي أيوب. خلاص، أنس ولا أبي أيوب؟ متثبت. طيب يبقى أنس. واضح يا أخواني؟ طيب هذا الدليل يدل على أن هذا الأمر للإيجاب؟ الإجابة لا. يبقى كل مما يليك الآن للإباحة ولا للدرجة الثانية بعد الطلب؟ الدرجة الثانية بعد الطلب. يبقى أن تأكل مما يليك الاستحباب. خلاص كده يا أخواني؟ لو افترضنا أن هذا صارف، عند الظاهرية ليس صارفا لكن يقول هذا فعل خاص بالنبي، لكن لو افترضنا أن هذا صارف صرف الأمر عن الإيه؟ عن الإيجاب. بعض أهل العلم هيقول لا، إذا صرف إلى الإيجاب يذهب للإيه؟ للجواز اللي هو الإباحة. المصنف بيقول له لا، الدليل ده دال على أنه ليس للإيجاب. هننزل للدرجة الثانية اللي هي إيه؟ وضحت ولا لسه؟ مهم جدا يا إخواني هذا العلم، وليس هذا العلم للحفظ، لأن كثير من الإخوة بيقول أنا ما أعرفش وبيشتكي إن علم الأصول ليس فيه أمثلة. إحنا عندنا كتب علم قام على علم أصول الفقه، في كثير من الأمثلة، بدل المثال عشرات الأمثلة اللي هي إيه؟ تخريج الفروع على الأصول. افترض أن ذكرت هذا الدرس الآن وأريد أمثلة عليه، عايز كتاب يمرن ذهني، أروح لإيه؟ لكتب تخريج الفروع على الأصول. من أقرب هذه الكتب كتاب الأثنوي، كتاب الأثنوي في تخريج الفروع على الأصول، هو من أحسنها، هو من أحسنها، وسيأتيك بدل المثال عشرات الأمثلة. يذهب الآن عن الذهن. نعم، لا هو الكتب كثيرة، الكتب كثيرة، لكن أنت الآن بتتكلم في الشافعية، هذا من أحسن الكتب عند الشافعية، بل أقول من أحسن الكتب التي كتبت في هذا الباب، كتاب مين؟ الأثنوي. قال ومن أصحابنا من يقول يجوز، والأول أظهر، وصحيح الأول أظهر، لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب. خلاص، لو قال وضع للطلب لكان أحسن، لكن ده مش مذهبه، مذهبه إنه إيه؟ الوجوب، هذا هو المذهب عنده. في مذهب وسط فيه نزاع يقول به بعض أهل العلم، يقول هو ظاهر في الإيجاب، معناه إنه وهم فين؟ في الندب، ومعناه إن الأمر حقيقة في الإيجاب والندب، لكن ليس على وجه الاشتراك، على وجه الظهور في الإيجاب، وعلى وجه الوهم فين؟ في الندب. فإذا ما دلت القرينة على أنه ليس واجبا انتقل للإيه؟ للندب، للاستحباب. واضح يا إخواني؟ وبهذا، بهذا المذهب، بهذه الطريقة تخرج كثير من أقوال الأئمة بلا إيراد، لأن بعد ذلك أي مذهب سيأتي عليه الإيراد، كله لماذا قلت للندب ولم تقل للجواز، مع إن كلها معاني إيه؟ بلاغية. وحضرتك قلت إنما وضع الإجابة، خلاص الدليل دل على أنه ليس الإجابة، بعد ذلك كل المعاني تقال بالاشتراك، مش تورد عليه مثل هذا. لكن لو قلت بما قلنا به الآن، وقلنا إنه هو لمطلق الطلب لكنه ظاهر في الإجابة، هيبقى تنتقل من الإجابة إلى الإيه؟ إلى الندب، وهذا الذي عليه العمل، النظر التطبيقي هذا الذي يفعله الأئمة. نرجع.
بس الامر يكون الوجوب
لا لا هذا عند الظاهري للإجاب. قال وإنما وضع للإجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع يدخل فيه على سبيل التبع يعني هو أحد المعاني الإيه التبعية يعني إيه المعاني التبعية البلاغية المجازية المعنى الحقيقي للأمر الإيه الإجاب عنده. قال فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع يبقى لا يدل على أي معنى من هذه المعاني وعلى هذا بيلزم قرينة تدل على أحد الإيه المعاني الباقية للإيه للأمر يبقى أقل ما قيل عندهم 15 معنى يبقى هو يلزم قرينة لتحديد إيه أحد المعاني 14 الباقية على ما نقول نحن لا هتنتقل من الإجاب إلى الندب بقرينة ولا بدون قرينة بدون قرينة لأن الأمر المطلق ها هيكون للطلب والطلب هينقسم إلى قسمين إجاب وندب هو ظاهر في الإجاب فإذا من دفى الإجاب انتقلت إلى المعنى الثاني الذي للطلب اللي هو الاستحباب أو الندب. خلاص كده يا إخواني المسألة التي تليها في معنى الأمر إحنا اتفقنا الأمر يا إخواني اتفقنا الأمر لإيه للإجاب الأمر المطلق. طيب الأمر المطلق للإجاب لو جاءك الأمر الأمر المرة ولا التكرار انتبه أنا عندي مسألة متفق عليها العكسية لو جاءك النهي وكنا نهي للتحريم النهي المرة ولا للتكرار لا ده للتكرار على طول ماشي هذه بالإجماع. طيب لو جاءك الأمر بالفعل يسقط من الذمة بفعل مرة واضح ولا لا ولا يجب عليك أن تكرر أنا لا ما بكلمش على قرينة الآن الأمر المطلق يعني وأقيم الصلاة لو صليت صلاة واحدة يسقط الأمر ها؟ طب ليه لأن الأمر بيدل على التكرار. طيب هو بيتكلمش على القرائن الآن هو بيتكلم على الأمر الإيه المطلق يا إخواني أمر القرائن ده سهل يعني جاءت القرينة تدل على إن الأمر للمرة هنقول للمرة جاءت القرينة دل على إن الأمر للتكرار هنقول إيه تكرار لا إشكال الإشكال فين الأمر المطلق دل على المرة ولا التكرار برضو قرينة احنا بنتكلم على إيه المطلق ايوه واضحه ولا لا انتبه افتر انت كررت الان هنناقشك عايزين نفهم احنا بنتكلم على ايه يا اخواني الامر المطلق لو جاءك امر مطلق لو فعلته لمره واحده سقط عنك الطلب طب لو لم تفعله بعد ذلك لم تطالب طب اسالك السؤال واقيموا الصلاه أمر مطلق يفيد التكرار أنا بتكلم على إيه المطلق المطلق يا إخواني إن الله قد افترض عليكم الحج يفيد التكرار حضرتك هنا دي فيها إجماع بأنها تفيد التكرار وهذه فيها إجماع أنها للمرة الواحدة لإجابة النبي ولذلك أنا آثرت أن آتي بالمعنيين هو يتكلم في هذا المعنى جاءك أمر مطلق إما أنك تقول يفيد التكرار يبقى ينبغي عليك أنك تفعل حتى وإما أنك تقول لا الأمر المطلق إذا جاءك يسقط عنك الطلب بفعل المرة الذمة أصبحت خالية وضحت ولا لا هذه هي المسألة التي يتكلم فيها هو لا يتكلم أبدا في مسألة الأمر الذي فيه القرينة الدل على إيه على فعل المرة ولا الأمر اللي فيه القرينة الذي يفيد التكرار لا ده ولا ده الأمر الإيه المطلق هذا الكلام يا إخواني إنما يطلب منك أن تكون مجتهدا هتنظر في الأدلة ولذلك إذا ترجح لك مذهب بعد نظرك في الأدلة هتقول إيه هذا الأمر قد جاء إن كان عندك يفيد التكرار قل ينبغي عليك أن تفعله
متكررا كلما جاء سببه. طيب إذا كان يفيد عندك المرض كل إيه؟ سقط وراحت ولا؟ دليل مسألة الأصل. إحنا عندنا مسائل فرعية تتفرع عليه الأمر المتكرر بالسبب أو بالشرط، لكن هذه تبعة لإيه؟ لهذا الأصل. هذا الباب يا أخواني من أهم الأبواب. إيه بقى الباب من أهم الأبواب؟ مش مسألة الأمر، لا، مسألة هذا كيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال، وهو الباب الذي لا يذاكر، مع أن الغزالي يقول فيه وهو لب لباب ذلك العلم. لب لباب، وضع العلم لأجل هذا، لأنه هيعمل إيه؟ هيمهد لك طريق الاستنباط. طب أنا مش هستنبط، هيمهد لك النظر في أقوال أهل العلم عشان تكون راجح أو مرجوح. راجح مرجوح بإيه ده؟ بالأداة اللي في إيدك دي، معك أداة في إيدك يعني. ماشي؟ طيب يقول باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار. جاءك بالباب على صورة الإيه؟ السؤال. وهذا إنما يأتي به المصنف هنا، هنا إذا اشتد الخلاف. وكثير من الفقهاء يأتي بالباب على صيغة السؤال بهذه الطريقة، على صورة السؤال وليس سؤالا، يعني ما حطلتش هل، يأتي به على هذه الصورة إذا كان في المسألة خلاف، حتى ينبه الذهن إن المسألة ليس فيها شيئا إيه؟ مجمعا. واضح ولا لا يا إخواني؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل. وجوب العزم على الفعل دي مسألة أيضا من مسائل طويلة الأذيال التي لا يأتي فيها كبير فائدة، لكن سنضعها الآن في كلمة أفضل من هذا. وجب عليك اعتقاد وجوب الأمر على النفس، لأن يا إخواني لو جاءك الأمر بيجب فيه حاجتين: اعتقاد هذا الفعل الذي جاء به الأمر، وفعل الأمر. فعل الأمر بيرتبط به عدد من الشروط الأخرى من ضمنها العلم. أعطي مثال قريب: الرجل قد أسلم على يديك، خلاص كده في الليل، وعلم أن الله قد أوجب عليه الصلاة، ثم دخل عليه وقت الفجر وكان في بلد لا يصلى فيها، خلاص بلد أجنبي مثلا جنوب أفريقيا الآن، وليس عنده من يعلمه كيف يصلي، بيجب عليه شيء ويسقط عنه شيء. يجب عليه اعتقاد وجوب الصلاة على النفس، مش العزم بقى، اعتقاد وجوب الصلاة على النفس، على النفس. ماشي؟ ويسقط عنه هذه الصلاة القادمة إلا أن يعلم كيف يصلي. وعلى هذا لو أتاه من يعلمه الصلاة في وقت الظهر، على هذا الذي قلت، هل يجب عليه أن يصلي الصبح؟ خلاف، خلاف. منهم من يقول لا، لا يعلم، لأنه جاء هذا الوقت ولم تكتمل في شروط التكليف اللي هي من ضمنها العلم. ومنهم من يقول يجب في الذمة. ماشي؟ نرجع بعدين. قال: ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر. ها، انتبه، ماذا اختار المصنف؟ التكرار. اختار لي يا اخواني التكرار، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لا يجوز، لا يجوز. خلاص كده. يبقى المصنف هنا في أول هذا الباب، انتبه، أول هذا الباب يختار إن الأمر المطلق للإيجاب والأمر المطلق يفيد ها؟ التكرار الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يعني أنا سأترك هذا الباب للمرة القادمة لكن سأنبه على المسألة حتى لا تنفصل عنها بما لا يريد المصنف أقول يقول ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر هذا يفهم منه أنه عنده أن الأمر للإجاب وأنه يقتضي التكرار وهذا أحد قولي الشافعي لكنه ليس اختيار المصنف على عكس ما هو ظاهر هذا اللفظ وإنما اختيار المصنف أن الأمر للمرة وإن كان صالحا للتكرار الأمر للمرة وإن كان صالحا للتكرار دليل ذلك حديث الأقرع ابن حابس وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا منتبه للفظة لو كان الأمر للتكرار لم يأتي هذا السؤال الذي سأله الحابس الأقرع بن حابس قال أفي كل عام لو كان يقتضي التكرار ما سأل لأنه مقتضي لإيه؟ للتكرار مع أن فيه شرط الحج أشهر معلومات يعني كل ما يأتي الأشهر معلومات إيه؟ تحج هذه واحدة الثانية فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الأمر للمرة لأنكر عليه النبي كل الأمر للمرة فلماذا تسأل فكررها وقال إن الله قد افترض عليكم الحج فحج فكرر السؤال
ثم قال النبي لو قلت نعم لوجبت. ما أنكر عليه إنه قلت فقال له مثلا الأمر لا يفيد التكرار، فلماذا تسأل؟ ماشي. وهذا يدل على أن الأمر للمرة وهو صالح للتكرار. كلمة صالح للتكرار يعني لو دلت القرينة على أنه مفيد للتكرار لإيه؟ لدل عليه، ولذلك لم ينكر عليه النبي، لكن قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وهذا هو المذهب الوسط في هذه المسألة، لأن بعض أهل العلم يقول لا يفيد، بعضهم يقول يفيد. المذهب الوسط الذي يدل عليه مثل هذا الدليل وغيره إن هو صالح إن الأمر للمرة وهو صالح للتكرار، خلاص. وليس صحيحا ما يقوله بعض طلاب العلم إنه لو جاء معلق بشرط أفاد التكرار. الشرط يا أخواني إما أن يكون مفيدا للتكرار وإما ألا يكون مفيدا للتكرار. أعطي مثال، لو قلت للرجل كلما مررت بالحجر فاستلمه، واضح ولا لا؟ كلما ده مفيد للتكرار، وضحت ولا؟ طب لو ان عندك شرط اخر غير مفيد للتكرار، لو قال لزوجه انت طالق لو خرجت من البيت، هذه ترد على من يقول ان لو علق بشرط افاد الايه؟ التكرار. خرجت من الباب فطلقت، جاءت فخرجت مره ثانيه تطلق، ها؟ وضحت ولا؟ يبقى ليس صحيحا انه يقال لو علق بشرط افاد الايه؟ التكرار. انا هقف عند هذا الموضع، لا هقف، اصبر بس، هقف عند هذا الموضع ان شاء الله تعالى، وسنعيد المسألة كلها فين؟ في المرة القادمة، لأن المسألة عايزة إيه؟ عايزة فهم. فنقرأ المسألة، هذه المسألة، ثم تعليق الأمر بالشرط في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير على الصلاة، صبر. عشان نستعد للوضوء للصلاة، أنا أريد أن أستعد. فهو سؤال يكون قصير، ها؟
لما نقولش إن الأمر لا يكون التكرار غير التكرار بنفس الدليل اللي حضرتك
انت عارف حضرتك بتقول ايه دلوقتي؟ انه يفيد التوقف.
هو لا يفيد ولا
جميل، يعني يفيد التوقف، يعني يلزمك دليل خارجي حتى تفعل به، الا اذا تقول بهذا تتوقف لا تفعل. اذا
انت
تفعل، اذا انت قلت بالمذهب الوسط الان، هتفعل المره وتقول لو جاءت من قرينة فعلت الثانية، مش كده؟ نفس المعنى؟ لا، ليس من نفس المعنى. التوقف والاشتراك يا أخواني معناها أنك لا تفهم منه معنى. التوقف والاشتراك معناها أنك لا تفهم منه معنى، عندك أكثر من معنى، معنيين أو ثلاثة أو أربعة، تقول هو معنى كذا وكذا وكذا. يعني مثلا القرء الطهر والحيض، أنا لا أفهم منه أي المعنيين حتى يأتي الدليل الخارجي، هذا معناه. حضرتك بتتوقف هذا التوقف، إذن ذات الله خير، صلى الله عليه.